ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والميزان يوزن به أعمال المؤمنين من الخير والشر والطاعة والمعصية. طبعا الميزان وارد ذكره في القرآن، ما في داعي واحد ينكره، ولا يعني ما في داعي ان واحد يحدد هيئته ويحكي له كفتين او زنبرتي او غير ذلك. ميزان لا نعلم هيئته ولا كيفيته. لماذا خلقه الله؟ لماذا خلق اللوح المحفوظ؟ لماذا امر الملائكة بكتابة الاعمال؟ لماذا تعرض الاعمال على المؤمنين؟ اليس الله سبحانه وتعالى بصادق؟ اليس الناس جميعا يعلمون ان الله سبحانه وتعالى يستحيل ان يكذب عليهم؟ فلماذا اراد ذلك كله؟ لحكمة جل شأنه هو يعلمها. يمكن ان احنا نخوض في تفاصيل هذه الحكمة ونحاول الوصول الى بعض اطرافها، ولكن الكلام في ذلك يكون يعني يحتاج الى جهود كبيرة جدا. يعني يمكن ان نحكي حكمة الصراط، حكمة من حكم الصراط ممكن العقل يدركها، حكمة من حكم الميزان، حكمة في كون الجنة درجات وكون النار دركات، كل هذا له يمكن للعقل ان يخوض فيه، ولكن خوضا ليس قطعيا. فلذلك ما دام العقل يجيز ذلك كله فالاصل ان نؤمن به. هذا طريقة اهل السنة، ما دام جاء هذا من الجائزات والنص ورد به فالاصل الايمان به والاقتصار على ما ورد في النص. والميزان يوزن به اعمال المؤمنين من الخير والشر والطاعة والمعصية. والجنة والنار مخلوقتان لا يفنيان ولا يزيدان. هذه عقيدة اهل السنة، بل عقيدة سائر الطوائف الاسلامية. طبعا تعلمون قصة ابن تيمية وما ادراك ما ابن تيمية وابن قيم الجوزية، حيث قالوا انه لاهل السنة فيها قولان في فناء النار. صار اهل السنة عندهم قولين في فناء النار. يعني هذا حقيقة الاتفاق على بقاء النار هذا شيء مضطرب ومعلوم ومشهور. انه يجي واحد ويحكي اهل السنة عندهم خلاف في هذه المسألة كالقول قريب من القول، بديت انا ازيد في التشنيع والمبالغة، قريب من القول بانه في عقيدة اشتهرت عند اهل الاسلام وهي اصلا اسرائيلية، هذا قريب من ذلك. نفس الاسلوب نفس المنهجية تقريبا. هذا بيقول انه والله السنة لم يجمعوا على انه النار خالدة، بل في عندهم خلاف، ويتمسك ببعض الروايات المنقطعة عن ابن عباس والتي حتى لو كانت موصولة تحمل على فناء جهنم، انه لو بقي الناس في مقدار رمل عارف لخرجوا منها، تحمل على جهنم. هذه الرواية تحمل على جهنم انه هذا المحل عذاب المؤمنين. طب فما الداعي انه واحد زي ابن قيم الجوزية يقول ايش؟ انه لاهل السنة في فناء النار قولا، جعل من هذه المسألة خلافية وهي اصلا ليست خلافية. قالها في ايه كتاب احياء الارواح، وذكرها في شفاء العليل، ونقلها بهذا النص ابن ابي العز الحنفي المهوي في شرح العقيدة الصحوية. قال ولاهل السنة فيها قولان. مجرد انك تحكي انه لاهل السنة قولان في فناء النار هذا قريب في المنهجية والاسلوب من انه تحكي ايش؟ انه في عقيدة انتشرت في الاسلام وهي اصلا اسرائيلية. والله سبحانه وتعالى اعلم. قال وان الله خلق الجنة والنار وخلق لهما اهلا فمن شاء الى الجنة ادخله فضلا منه. ايش يعني فضلا منه؟ من يعني من دون ايجاب، من دون وجوب على الله سبحانه وتعالى. ومن شاء منهم الى النار ادخله عدلا منه وكل يعمل لما قد فرغ منه وصائر الى ما خلق له والخير والشر مقدران على العباد. هذا الكلام كله طبعا ذكرناه فيما سبق. ثم قال والاستطاعة التي يجب بها الفعل من محو التوفيق الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. واما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني الانسان اذا كان سليم الاعضاء والآلات، يعني ايده منيحة عقله سليم، هذه سلامة اعضاء سلامة آلات، هذه سلامة الآلات يطلق عليها استطاعة. التكليف شرط التكليف هو سلامة الآلات، شرط التكليف هو سلامة الآلاف من الآلاف من العقل والأعضاء وغير ذلك. أما الإنسان مثلا لما يقوم يصلي، لما يقوم لأداء الصلاة أثناء قيامه للصلاة، هل شرط قيامه للصلاة، هل شرط إقامته للصلاة هو فقط سلامة الآلاف؟ لا. إيه الشرط الثاني؟ هو القدرة المصاحبة لفعله. يعني أنت لما تقوم تصلي وترفع إيديه وبتنزلهم، هذه أليست القدرة؟ هل هي فقط مترتبة على سلامة الآلاء أم هي أي أصلا شيء زائد عليها؟ زائد عليها. هذه القدرة أيضا تسمى استطاعة. شرط التكليف يتعلق ويترتب على سلامة الآلاء وليس على القدرة المصاحبة للفعل. شوف كيف الكلام. لذلك الإمام الأشعري قال القدرة مع الفعل لا قبله، قصده بالقدرة القدرة التي يتم بها الفعل، وأما القدرة التي يترتب عليها التكليف فهي قبله اتفاقا. قال وأفعال العباد خلق لله وكسب من العباد. طبعا هذه المسألة نحن تكلمنا عليها سابقا، وحقيقة أنا وعدت أنه نتكلم عليها بتفصيل، مع أن تكلمنا يعني بكلام أعتقد أنه كافي إلى حد ما. وإن شاء الله أنا يعني كاتب موضوع بشكل مرتب عن هذه المسألة، خاصة عن هذه المسألة، يعني لضيق الوقت يعني لن نستطيع أن نقرأه الآن، ولكن أصول هذه المسألة نذكرها الآن، أصولها التي تنبني عليها نذكرها الآن. أولا هناك شيء اسمه الخلق. الخلق هو الإيجاد من العدم. الخلق هو الإيجاد من العدم. وهناك شيء اسمه الكسب. الكسب ما هو؟ بدي أقرأ الآن بعض الآيات حتى نعرف كيف الفرق بين الخلق وبين الكسب. نعم. إذا إن شاء الله هذا المبحث، هذا المبحث بالتحديد مثل الأسبوع القادم إن شاء الله سوف يعني نرتب إن نعمل درس شهري. هذا الموضوع بالتحديد إن شاء الله نعمله أول درس نعمله في نفس الوقت شرح لفقرة الطحاوي وتوضيح لمسألة الدرس في الهاشمية إن شاء الله. فإن شاء الله يعني إذا بنتكلم فيها بنعملها درس عن مسألة الكسب والخلق، وإن شاء الله بنفصل فيها تفصيل جيد. قال ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. طبعا هذه الفقرة ملحقة كلها بالفقرة السابقة، وسوف أيضا نشرحها في الموضع الذي ذكرناه، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. الذي يريد أن أنبه إليه هنا حقيقة قوله لم يكلفهم الله إلا ما يطيقون، لم يكلفهم الله إلا ما يطيقون، هذا محل اتفاق بين الناس. ولكن قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم هذه فيها إشكال، صح؟ هذا الإشكال مع أن وظيفة الشارح واحد بيشرح متن، وظيفته أهم وظائفه هو أن يدلل على المتن ويحل محل الإشكالات ويحل الإشكالات، مع أنه كل جراح العقيدة الطحوية حتى جراح العقيدة الطحوية أشاروا إلى هذا الموضع من الإشكال، إلا أنه الشيخ حسن لم يشر لا إلى أنه في إشكال ولا ما في إشكال. وهذا يبين أنه الشيخ حسن، يمكن واحد يحكي هسه أنت تعلم الغيب يا أخي، أنا ما بعلم الغيب، ولكن إحنا نستدل على الغائب على النية بالأعمال. لم يكن فضله، لم يكن قصده حين كتب كتاب شرح العقيدة الطحاوية انه يشرح فعلا الطحاوية، كان قصده انه يجعل الطحاوية عناوين على المواضيع التي اراد ان يكتبها فقط، لانه لم ينتهج منهج السارح مطلقا، فقط كان يتخذ يعني فقره من فقرات التحويل كعنوان منافذ لانه يشكي الكلام الذي يريده. والله سبحانه وتعالى اعلم. وهذه المساله ان شاء الله ايضا هذه الفقره بتفصيلها نتكلم عليها ان شاء الله في نفس الدرس المشار اليه، وسوف نبين لكم ما المعاني العميقه التي هي موجوده تحت هذا الباب. ابن باز اعترض على الطحاوي، اعترض عليه وقال هذه المساله خطا خطأ. ابن مانع صاحب الحاتي على الطحاوية ايضا، هو من العمالقة المذكرة والسلفيين ايضا، اعترض عليه ابن مانع. ايضا الالباني ايضا اعترض على هذه الفقرة. ابن ابي العز الحنفي اعترض على هذه الفقرة. الغنيمي شرح هذه الفقرة شرح مختصر ولم يحلها حلا جيدا. أكمل الدين البابوسي أيضا لم يحل هذه الفقرة مع استشكالها. الوحيد الذي حاول، الوحيد من شراح الطحاوية الذي حاول أن يحل هذه الفقرة ويبين لها معنى جيدا هو الشيخ الهرري. حقيقة أنه يعني بذل جهد جيد في أثناء هذه الفقرة، قال هذه الفقرة محل إشكال، وحكى بعد جهد عميق وفكر دقيق نظر. فإذا أنا يعني بعرف يعني أقترح يعني أقترح معنى الفلاني لهذه الفقرة. طبعا كل هذا الكلام إن شاء الله رايحين نذكره في أثناء الكلام على إن شاء الله شرح هذه الفقرة في المحل يعني في الموعد إن شاء الله الذي أشرنا إليه. ومع إنه الذي اقترحه الهرري أيضا ضعيف، أيضا ضعيف، إلا إنه حقيقة بذل جهدا بعد معرفته بأنه في إشكال حاول يملها الجهد، إنه لم يلاحظ يعني لاحظ انه لا احد حاول انه يشرح هذه الفقره، كلهم هربوا منها، فهو بذل جهده مع انه ما بذله ضعيف. محل الاشكال، ما هو احنا بدناش نحكي محل الاشكال وما نوردش يعني نذكر في الرد، فان شاء الله بعدين نذكره. الشيخ عبد الله الهرري، نعم الحبشي، نعم حقيقه انه انا يعني قدرته لما يعني أشار إلى أنه في هذه الفقرة إشكال، وأنه حاول يحل هذا الإشكال واقترح حل من عنده، غيره لم يلتفت إليه. الغنيمي شرح وشرح موجز من دون حل إشكال حقيقة، زي ما قلنا السقاط لم يلتفت إلى إشكال ولا غيره. ابن باز حكى هذه المسألة غلط، مش مشكلة عند ابن باز، هو خطأ البحر في مسائل كثيرة جدا وهكذا. فحقيقة الشيخ الهرري أنه بذل جهد مع أنه يعني قوله ضعيف في تفسير وتفهيم هذه الفقرة. قال: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين. إيش هو الحين؟ في بعض النسخ تقدس عن كل سوء فقط، اللي هي في نسخة الغنيمي من دون وحين. الحين في اللغة اللي هو الهلاك والموت، تقدس عن كل سوء وحين، يعني عن كل سوء وهلاك أو موت أو نقص قصده، وتنزه عن كل عيب وشين. بعضهم طبعا ذكر عن كل سوء وحين ولم يشرح معنى كلمة الحين إيش هي، ما معناها. معناها كما ذكرناه هو الهلاك والمحنة. في بعض النصف اعتقد عند الغنيمي عن كل سوء وحين، ولا فقط عن كل سوء فقط. بعض النسخ الثانية ذكرت عن كل سوء وحين، مش وحين، الشين هو نفس السوء اللي هو النقص، يعني كأنهم استغربوا كلمة الحين ايش يعني معنى حين، ولكن هي صحيحة سواء كانت عن كل سوء وحين او كل سوء وحين، معناها صحيح كما ذكرنا. وتنزه عن كل عيب وشين. طبعا تكرار كلمة شين هنا في الفقرة الثانية دليل على انه في الفقرة الاولى مش موجود شين، بل الموجود هو الحين. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وفي دعاء الاحياء وصدقاتهم منفعة للاموات. طبعا كما تعلمون انه الاحياء يمكن ان يفيدوا الاموات بالصدقات والدعاء. الم يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بان ندعو للاموات؟ لو لم يكن الدعاء نافعا لما أمرنا؟ ألم يأمرنا بأن نتصدق عن أرواح بعض الموتى ممن نحبهم أو نرجو الخلاص لهم في الآخرة؟ ورد ذلك ولا لا؟ ورد أحاديث كثيرة جدا لا يستطيع واحد أن ينكرها. فإذا الدعاء مفيد، الدعاء فيه فائدة، خلافا لما أنكر ذلك من المعتزلة. بعض المعتزلة أنكروا أن يكون للدعاء فائدة، مش بقول، لا أقول كل المعتزلة بل بعضهم. وحتى هذه المسائل حقيقة في دعاء الأحياء والصدقات منفعة للأموات، يعني أنا أستطيع أني أستدل عليها عقليا. كلها هذه المسائل استدلال عقلي يمكن أن نستدل عليها، ولكن المجال لا يتسع لذلك. يعني الموقف هنا لا يليق أن نزيد أدلة عقلية عميقة على هذه المطالب، مع أنه كل مسألة من مسائل الاعتقاد يمكن الإتيان عليها بدليل عقلي، ولكن يحتاج إلى مقدمات منطقية وفهم دقيق للشريعة وللكون وللوجود. يعني تدخل في مباحث عقلية مطلقة حتى تستطيع انك تفهم ما معنى العقيدة الصحيحة. ومن هنا يتفاوت البشر مراتبهم من حيث العلم. يعني لا يظن ظن منكم انه اعلم العلماء كأجهل الجهلاء، صح؟ في منزلة علمه وفي مرتبة علمه. قال: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى لأحد، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. لاحظ هنا كرر من أهل الحين، من أهل الهلاك يعني، ومن أهل الموت. من اعتقد أنه مستغن عن الله سبحانه وتعالى ولو طرفة عين فهو من الهالكين. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. طبعا معروف عندكم جميعا أن غضب الله سبحانه وتعالى ليس كغضبنا. غضب الله سبحانه وتعالى معنى إرادته تعذيب المغضوب عليه، مش معنى أنه يعني بعصب زي الإنسان. هذا كله نقص لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فغضبه معنى إرادته الانتقام أو إرادته التعذيب، ورضاه هو إرادته الإنعام. لذلك قال: لا كأحد من الوراء. لا كأحد من الوراء يعني البشر الخلق. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، ونوط وبغير الخير يذكرهم، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. طبعا هذا كل وارد في أحاديث، طبعا هذا على سبيل العموم، وإن كان ورد أنه فيه من الصحابة يعني من عاصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأظهر الإيمان، وإن كان قد أبطن الكفر والنفاق والطغيان. فعلى سبيل الإجمال الصحابة هذا هو حكمهم، إلا من ثبت في حقه بعينه دليل مقصود. واضح الكلام إن شاء الله؟ وهذا طبعا دليل مقصود مش بيكون باجتهاد مجتهد، بيكون بنص عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو باستدلال من كلامه. هم محكورين، ولكن من الذي يعلمهم؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أسماءهم لبعض الصحابة، ولكن هذا الصحابي لم يفع هذا الخبر لجميع الناس. هم طبعا محصورون في أنفسهم، ولكن من الذي يعلمهم؟ شوف كيف كلام في مجمل مكتوم، ولكن لا يبعد أن يعرف بعض أفرادهم، هذا ليس مستحيلا. والله أنا يعني تكلمنا عن هذه المسألة يا شيخ محمد أكثر من مرة، المسألة المعاوية. يعني معاوية، يعني لا أحد من أهل السنة يقول إنه معاوية من علية الصحابة ولا من أعلاهم منزلة، بل هو من أدناهم منزلة. شوف كيف. ومعاوية كما نص عليه الحفاظ إنه لم يرد فيه فضيلة، خلافا لكثير من الصحابة. معاوية ثبت عنه أنه فعل قبائح كثيرة في الإسلام، لا يستطيع واحد أن ينكر ذلك، والذي يمكن يكون يغالط نفسه مغالطة. معاوية هو المخطئ في قتاله لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. معاوية أخطأ في نظري أنا عن قصد، في نظري أنا الذي هذا الذي أعتقده، شفت كيف، عن قصد أخطأ عن قصد في حق الإمام علي بن أبي طالب لهدف دنيوي يريده، هذا الذي أعتقده في معاوية. مع ذلك لا أقول إنه كافر، لأن كل هذه معاصي، معصية ومقاتلة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ليس معناه إنه كفر. عن فضل، ولكن مش عن فضل إنه يقتل المسلمين، لأنه كان يقتل المسلمين بمسلمين، يعني هو كان يقتل مسلمين معينين مش لأجل الإسلام بل لأجل مقاصد دنيوية. ولا أستطيع أن أجزم أن كل الأعمال التي عملها لأجل المقاصد الدنيوية، لأنه في الأصل مسلم، فكثير من الأعمال اللي عملها أفاد بها المسلمين أيضا. ولكن المسائل التي عادة تثار أنا الذي أعتقد هذا مختصر قلته، والمسألة طبعا يعني تحتاج إلى بحث تفصيلي يعني مجمل يكفي. ثم لهذا يعني لأن المسألة تثير بعض الشجون وبعض العواطف، طريقة أهل السنة في المنع من الكلام فيها، المنع من الكلام فيها مع القول بأنه الإمام علي هو المصيب، الجزم بذلك. أهل السنة يجزمون بأنه الإمام علي هو المصيب، وأن من قاتله مخطئ، ولكنهم اختلفوا هل إنه أخطأ بقصد أو إنه أخطأ عن اجتهاد. بعضهم يقول بقصد وبعضهم يقول عن اجتهاد، الكل مجمع على أن معاوية وأصحابه مخطئون، ولكن اختلفوا في علة خطأهم. إيه السبب؟ هل إنهم كانوا عارفين أنه الحق مع الإمام علي وخالفوا، أنه أو أنهم اجتهدوا فأخطأوا؟ الذي أنا أقول به حقيقة هذا العبد الضعيف الذي أمامه، أنه كان قاصد أنه يخالف الإمام علي، وكان يعلم أنه الإمام علي هو المحق، وقصد مقاتلته لهدف دنيوي، والله سبحانه وتعالى أعلم، مع عدم الجزم بأن كل الأفعال التي فعلها لأهداف دنيوية. بدك أكثر من هيك؟ مع مثلا هذا من أحد الأدلة القوية جدا على يعني على ما على على أن الحق كان في جانب الإمام علي رضي الله تعالى عنه. قلنا إنه أهل السنة والجماعة منعوا الكلام على هذه المسألة، ولكنهم لم يمنعوا من أن الواحد يعرف من المصيب من المخطئ. واضح الكلام؟ يعني لا يجوز لواحد من المسلمين أنه يحكي والله أنا ما لا أعرف أنه من المخطئ، هل هو علي أو معاوية. يجب أن يعرف أن الحق كان مع علي رضي الله عنه، ولكن أنه يظل يتكلم في حق الصحابة هذا هو الممنوع منه. واضح كيف المسألة؟ هذه مسألة فقهية، أما الأصل والله أعلم التحرر عن ذلك، الأصل التحرر عن ذلك. هم أجازوا لعن مثلا يزيد وبعض الملوك من أو الخلفاء من بني أمية، كما يعني بعض غيرهم من غيرهم يعني من غير بني أمية، ولكن الأصل احترار عن ذلك جميعا. قال: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد يعني سعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. طبعا هذا الكلام لا أظن أن واحد من أهل السنة يخالف فيه أصلا، ما في أي جنس للمخالفة. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، على سبيل الإجمال طبعا هذا، إلا من ثبت منهم بعينه أنه كان منحرف، سواء كان فقيه أو محدث هذا يقال بأنه منحرف، ولكن على سبيل الإجمال ما تستطيع أن نحكي عن الناس، صح ولا لا؟ ولكن اللي بيحكي عن حاله انه انا اصلا مبتدع وضال وكذا وكذا ليش ما نحكي عنه؟ اما على سبيل الاجمال لا يتكلم فيهم. ولا نفضل احدا من الاولياء على احد من الانبياء عليهم السلام. طبعا هذا لم يقل به احد من اهل السنة انه فضل فلان على نبي، هذا قول مجمع عليه متفق عليه، ما في واحد قال فيه اللي هو تفضيل الولي على النبي، هذا باطل مطلقا. ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، نبي واحد أفضل من جميع الأنبياء، هذا متفق عليه ما في إشكال، أفضل من جميع الأولياء. ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. الكرامة زائدة، بعض أهل السنة أنكرها مثل الإمام الحليمي، ونقل عن أبي إسحاق الإسرائيلي أنه أنكر الكرامات، يعني أنكر أنه هناك توجد أمر خارق للعادة على غير أي للأنبياء، ولكن جماهير أهل السنة وغير أهل السنة على إثبات الكرامات، إلا المعتزلة طبعا أنكروا، كثير منهم أنكر الكرامات لنفس السبب الذي أنكروا من أجله الإمام الحليمي وأبي إسحاق الإسرائيلي. قال ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. طبعا كل هذه وردت فيها أحاديث، الكلام فيها بيكون نفس الكلام على الصراط. أهل السنة قالوا أن هذه الأحاديث بعضها وصل إلى درجة التواتر وبعضها فيه خلاف في تواتره. على كل الأحوال هذه أحاديث مشهورة، إذا لم تكن تخالف المعقول فالأصل الإيمان فيها، الأصل الإيمان فيها. والله هو فيه له كلام، ولكن ما يعني أنا مش حابب أن نتكلم فيها الآن، يعني هذا المسألة هو فيه له كلام، يعني في جميع المسائل السابقة من بعد الصراط إلى آخر الكتاب فيه له مسائل ليست صحيحة وأقوال غير صحيحة، ولكن أنا يعني ما حبيت أن نتكلم بتفصيل إلا على مسألة الصراط، لأنه ربما يعتقد إنسان أنه يعني لا يوجد مسائل يعني الثقات خالف فيها إلا مسائل كبيرة معدودة قصد الصراط وغيرها، ولكن في معظم الكتاب من أول وإلى آخر في مسائل أخطاء. هو أورد كلام يفهم منه أنه لا يوجد دليل عليها وأنه الأصل عدمها، أنه الأصل عدم القول بها. نعم، ولكن مش يعني كلامه ليس صريحا في ذلك. نعم، ممكن أتكلم عليها لاحقا إذا يعني لازم الأمر في يعني مجلس خاص، يعني في الهجمية ممكن نعمل درس خاص عن أمارات الساعة ممكن. قال ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن واليأس، فهذا ديننا ظاهرا، فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثيبنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأرضياء، وبالله العصمة والتوفيق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد.